إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام. الإعداد محمد الشميري. اليوم الثامن من إخراج زكريا الهاتف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ عام والأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين وموظفي الدولة تتفاقم يوما بعد يوم، في مقابل أن حكومة الإنقاذ لم تفعل الشيء الكثير الذي يوحي بأنها جادة ومقتدرة في مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها. بإعلان تحالف العدوان إغلاق كافة المنافذ والموانئ اليمنية، تكون الأزمة الاقتصادية قد دخلت منعطفا حرجا نلمس تداعياته اليومية فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتدهور العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بالتوازي مع انخفاض منسوب تدفق المساعدات الإنسانية لليمن. تأتي هذه الأزمة فيما القطبين السياسيين الرئيسين في البلاد يعيشان حالة من التوتر والتوجس وسط مناكفات سياسية وإعلامية لا تساعد على مواجهة الأزمة بقدر ما تفاقم من حدتها وخطورتها. في المقابل، فإن تحالف العدوان ما يزال يراهن بشكل كبير على مفاعيل الأزمة الاقتصادية والنفاذ من خلالها إلى الجبهة الداخلية ومحاولة تفكيكها ليسهل عليه ضربها من خلال تفجير الأوضاع بالداخل وتصعيد أكبر للعمليات العسكرية. ولأننا نواجه أزمة مركبة ومستمرة وفي ظل حرب عدوانية داخلية وخارجية، فإن مواجهة مختلف مستجدات الأزمة في شقها الاقتصادي تتطلب إعادة النظر في الأفكار والأدوات التي اشتغلنا عليها خلال 3 سنوات الماضية. فكرة إعلان الطوارئ بشكل عام كانت مطروحة منذ فترة مبكرة حين أعلن هادي وبحاح عن استقالة الرئيس والحكومة في وقت واحد، وخلق بذلك فراغا في السلطة التنفيذية تمهيدا للحرب والعدوان على اليمن على النحو الذي اتضح لاحقا. طرحت الفكرة مجددا مع بدء العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015، إلا أن اللجنة الثورية العليا تجاهلت أهمية وضرورة إعلان حالة الطوارئ بالتوازي مع التعبئة العامة التي دعا إليها قائد الثورة. ومع ذلك، فإن حالة طوارئ غير معلنة كانت ملحوظة في النشاط اليومي للسلطة والأجهزة المعنية بمواجهة العدوان، حتى تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله. مرة أخرى تعود فكرة إعلان الطوارئ إلى الواجهة في إطار ما يعرف بالنقاط 12 التي طالب بإعمالها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلا أن هذه الخطوة أيضا لم يتم التوافق عليها، خاصة بأن إعلان الطوارئ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وفقا للدستور، وهذا يعني في الظاهر أن المؤتمر الشعبي العام يعطل القيام بخطوة جوهرية كهذا، وللخبراء في مجال القانون أن يؤكدوا ذلك أو ينفوا. بيد أن المؤتمر في الظاهر والباطن يتعامل مع فكرة الطوارئ بأنها موجهة ضد أعضائه وأنصاره، ولا أظن أنه حظي بالتطمين المطلوب لكي يساعد على إنجاز هذه الخطوة. لكن بعيدا عن فكرة الطوارئ الشاملة، فإن المقدمات 5 أنفة الذكر تستوجب من منطلق وطني بحت إطلاق نقاش عام حول فكرة الطوارئ الاقتصادية وإمكانية الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن، علما أن ثمة دول قامت بخطوة كهذه وهي في وضع مستقر مقارنة بما هو الحال عليه في بلادنا. فمثلا أعلنت فنزويلا في 2016 حالة الطوارئ الاقتصادية التي تجيز للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات القطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وما تزال هذه الحالة قائمة رغم أن فنزويلا ليست في حالة حرب أصلا. تونس أيضا أعلنت في سبتمبر 2016 حالة طوارئ شاملة بسبب هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، وما تزال الطوارئ قائمة. ومع ذلك يدرس البرلمان التونسي منذ عدة أشهر مشروع قانون للطوارئ الاقتصادية بهدف إنعاش الاستثمار. على أن المسألة ليست مطروحة لمجرد محاكاة الآخرين، فالاقتصاد شبه منهار قد يكون قشة التي تقسم ظهر الشعب الصامد والمصابر في وجه العدوان والحصار. وما يؤسف له أن حكومة الإنقاذ لا تتعامل مع هذا الملف حتى وهي في حالة انعقاد دائم برؤية موحدة ومنسجمة، ولا ينفك كل طرف أن يرمي بالمسؤولية على الطرف الآخر. المثير للسخط أن الشعب بات عليه أن يتحمل أعباء العدوان والحصار، مضافا إليه تداعيات تراخي الحكومة وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي. صحيح أن ثمة تحديات وعوائق موضوعية يصعب القفز عليها ونحن ننقد أداء الحكومة، إلا أن فكرة الطوارئ الاقتصادية قد تكون مدخلا لحكومة الإنقاذ كي تستنفذ مختلف طاقات وإمكانات الدولة والمجتمع في مواجهة الحصار والأزمة الاقتصادية، لكي تبرهن للشعب أنها في مستوى التحدي والمسؤولية. في ظل الحرب والأزمة ظهرت مناشط اقتصادية طفيلية تستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح، تمتلئ بها جيوب وأرصدة تجار الأزمة، وهؤلاء وأنشطتهم يجب مواجهتهم بالحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ. حين ظهرت السوق السوداء كان وراءها تجار ورجال أعمال يشتغلون مع العدو، وما يزال الكثير من هؤلاء هم من يتحكم في سوق المشتقات النفطية، يستفيدون من الفارق الكبير في الأسعار بدلا من الدولة، وهؤلاء يجب التعامل معهم بالحزم والحسم أيضا. قيل لنا في البدء أن أزمة المرتبات هي أزمة سيولة نقدية، وبعد أن توفرت السيولة اتضح أن اللعبة أكبر وأخطر، وأن ثمة تجار ومسؤولين من يتلاعبون بالعملة الوطنية، هؤلاء يجب أن يخضعوا لإجراءات عقابية صارمة. في كثير من الوزارات والجهات الإرادية حديث عن عبث بالمال العام يصل أحيانا إلى مليارات، والمتورطين في فساد كهذا يجب ردعهم فورا. هناك منظمات وسيطة تستفيد وتتاجر في المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية، وهناك سلع وواردات كمالية تتدفق بلا انقطاع مع ما تستنزفه من العملة الصعبة المحدودة أصلا، وهناك أجهزة رقابية لا تقوم بدورها في قضايا الفساد المالي، كل ذلك بحاجة إلى التدخل العاجل والاستثنائي وفقا لمصفوفة الطوارئ الاقتصادية التي ندعو إليها. يتعين على حكومة الإنقاذ الوطني أن تسار إلى دراسة فكرة الطوارئ الاقتصادية، الإعلان عن مصفوفة من الإجراءات العاجلة للحد من مستوى أسعار وتدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية بالموازات، مع مصفوفة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الاستمرار في دفع مرتبات موظفي الدولة، مع مراجعة كشوفات التوظيف سياسيا وإداريا. إضافة لذلك وهذا الأهم، أن تضم المصفوفة إجراءات عملية باتجاه ضبط المتلاعبين بالعملة والأسعار ومحاسبة الفاسدين دون ما اعتبار لانتماءاتهم السياسية. ولهذا الغرض لا بد من تفعيل دور نيابة الأموال العامة بالتنسيق مع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء. في السياق ذاته يتعين على الحكومة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتنسيق مع المجلس السياسي الأعلى بهدف رفع الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا، بما يمهد لمحاسبة المتهمين منهم بالفساد، والتنسيق أيضا من أجل إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتقوية دورها في حماية المال العام. لا شك أن مواجهة الأزمة الاقتصادية يتطلب الكثير من الأفكار والخطوات، من قبيل الإعلان عن التعبئة الاقتصادية ومرحلة ثانية من دعم البنك المركزي بالتبرع والإيداع، حملة شعبية مسنودة إعلاميا لتحصيل الزكاة والضرائب، الاستفادة من أراضي وأموال الأوقاف بما يخدم الاقتصاد الوطني، بيع أراضي وممتلكات الدولة غير المستغلة وتوريد العوائد إلى الخزينة العامة، الانفتاح على المشاريع الاستثمارية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات مثلا، دراسة مشاريع شركات استثمارية مساهمة وطرحها للاكتتاب العام، استكمال مشروع الريال الإلكتروني وضمان الحقوق المالية للموظفين عبر التوفير البريدي. ولأن مثل هذه الأفكار وغيرها تحتاج إلى غربلة تنقل الصالح منها من المستوى النظري إلى المحك العملي، فلابد من جهاز واحد وهو مجلس اقتصادي أعلى تناط به المسؤوليات والصلاحيات الاستثنائية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وكما هو مطلوب من الحكومة أن تساعد وتعمل باتجاه إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى، فإن على بقية الأطراف بالذات أنصار الله والمؤتمر أن تقوم بدورها في دعم الحكومة وأي مقترحات أو خطوات تقوم بها في سبيل إنقاذ الاقتصاد والوطن. طبعا كان هذا هو المقال الذي كتبه الأستاذ الإعلامي القدير الأستاذ عبد الله صبري، وسيكون معنا عبر الهاتف لمناقشة هذه الأفكار الجميلة لنعرف أكثر فحواها ومحتواها. كونوا معنا بعد هذا الفاصل في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد الله صبري. مستمعينا الكرام، معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الصبري رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله.
أهلا بكم.
طبعا أستاذ عبد الله، حلقة اليوم من برنامج اليوم الثامن تطرقنا فيها للمقال الكبير والمهم الذي كتبته عن إعلان طوارئ اقتصادية لماذا وكيف، وأحببنا أن نتناقش نحن وإياك في هذا الموضوع لما له من أهمية على الصعيد الواقع المعاش الذي نعيشه.
سعيد جدا باهتمامكم وتفاعلكم، والحقيقة هذه الدعوة هي مطروحة للنقاش ومطروحة أيضا على الأطراف السياسية، باعتبار أن اليمن تمر بوضع استثنائي في ظل انحسار العدوان، وقد زادت الأوضاع حرجا بعد التصعيد الأخير لتحالف العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا وإعلان إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهو الذي انعكس سلبا على الداخل اليمني من خلال أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأيضا انهيار الريال في مقابل العملات الصعبة. وهذا يتطلب من حكومة الإنقاذ الوطني أن تواجه بشكل استثنائي هذه الظروف. نحن نعرف بأن البلدان التي تعيش أوضاع حربية وأوضاع عدوان وأوضاع حصار وأوضاع استثنائية هي تفرض حالة من الطوارئ من أجل أن ينهض المجتمع وطاقاته في مواجهة هذه التداعيات. بلادنا للأسف الشديد منذ بداية العدوان نعيش وكأننا في أوضاع طبيعية، فلا بد من النظر في هذا الأمر على الأقل من إطار الجانب الاقتصادي وإعلان طوارئ اقتصادية. هذا هو صحوة المقترح الذي مشكورين أنكم تسلطون الضوء عليه اليوم.
نعم أستاذ عبد الله، في البداية لابد أن نتحدث عن القرارات الأخيرة التي أصدرها الأستاذ صالح الصمد رئيس المجلس السياسي. لا أخفيك أن الكثير كان متبرم منها، هل ترى أنها تصف في صالح الاقتصاد الدولة أم أنها جاءت عكس ما تشتهي السفن كما يقال؟
يبدو لي أن القرارات هي في إطار التوافقات بين القطبين الرئيسيين المؤتمر وأنصار الله، ولكنها لم تلامس المطلوب الآن عمليا في إطار مواجهة تداعيات الحصار على اليمن. وأعتقد أنه كما قال الرئيس الصمات في المهرجان الذي قبل أيام أن أمام الحكومة أسبوع لكي تعالج هذه الأزمة. طبعا الحكومة مطلوب منها أن تكون في حالة الذكاء الدائم، أن تضع الرؤى والتصورات وأن تباشر إلى خطوات عملية مصفوفة من الإجراءات التي تستهدف أولا رفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف حدة الحصار، وأيضا التعامل مع كل المتلاعبين بالسلع الأساسية وبالأسعار وكل الذين يشتغلون ويستفيدون من الأزمة سواء في تداعياتها الأخيرة أو منذ بدايتها قبل 3 سنوات. كل هذا يتطلب إجراءات يجب على الحكومة بتكاتف كل الجهود، الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية وأيضا المجلس السياسي الأعلى، أن تعمل إجراءات حازمة وحاسمة بحيث يرتدع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، لأنه هذا أمن قومي، الغذاء، المشتقات النفطية، الحياة اليومية هي متعلقة بالأمن القومي لليمن، ولا بد أن تجاب بإجراءات استثنائية. نحن نتابع مثلا بعض الدول نجد أنها لمجرد عمليات إرهابية معينة، لمجرد أزمات طارئة تعلن حالة الطوارئ، بينما بلادنا تريد أن تواجه هذا التحالف العدواني وهذا الحصار الكبير بإجراءات طبيعية. هذا غير عقلاني وغير منطقي ولا يمكن أن يؤدي إلى ثمار إيجابية.
نعم أستاذ عبد الله، يؤكد الكثير من الخبراء والاقتصاديين أن مهلة الأسبوع التي قدمها الأستاذ صالح الصماد لتغيير أداء الحكومة هو غير كافي ومستحيل من الناحية النظرية. هل تعتقد أن الأستاذ صالح الصماد وضعها ليمتص غضب الجمهور أم أنه فعلا ينوي من خلال هذه الخطوة أن يتخلص من هذه الحكومة؟
هناك حديث عن إمكانية تعديل الحكومة أو تغييرها كليا، لكن ما زال حديثا إعلاميا. نحن نعرف بأن الحكومة برغم ملاحظاتنا الكثيرة عليها إلا أنها لم ترى النور إلا بعملية صعبة، عملية تفاهم معقدة وصعبة بين الأطراف السياسية وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. وقد يكون إعادة نظر في الحكومة أو تغييرها قد يشكل صعوبة، لأن الأطراف ليست منسجمة اليوم كما كانت عليه عند إعلان الاتفاق السياسي. لكن سواء بتغيير الحكومة أو بأية إجراءات تراها الأطراف السياسية، فإن تظل مصفوفة الإجراءات الاستثنائية والعاجلة تظل هي مطلوبة من هذه الحكومة أو من أي حكومة قادمة. لكن أيضا نحن لسنا في أزمة عابرة حتى نكتفي بمجرد حلول واللعب على الوقت وكأن الوقت قد يقدمنا، لا بالعكس، كلما تأخرنا في القيام بالإجراءات المطلوبة كلما تفاقمت الأزمة وكلما زادت معاناة المواطنين وكلما تضررت الجبهه الداخليه، وكلما ايضا امعن العدوان في اجراءات اخرى لانه يجد لها اثرا في الداخل. لكن عندما نكون في مستوى التحدي والمسؤوليه حكومه وشعبا وقوى سياسيه، فهذا سيفوت على العدوان هذه الخطه القذره التي تستهدف اقتصادنا، وايضا سيفوت على المتربصين. لا تنسى ان هناك خلايا نائمه، هناك اطراف اخرى تنتظر اي ثغرات لا سمح الله لكي ينفذوا من خلالها، وبالتالي مسؤوليه مواجهه هذه الازمه هي مسؤوليه وطنيه كبيره على عاتق الحكومه والقوى السياسيه، وهي مسؤوليه عاجله ولا تنتظر التاجيل. ولا ايضا لا يكتفي ان نتحدث في اطار الاعلام وان تتحول ازمه المشتقات النفطيه وغيرها الى مجرد مهاترات ومناكفات بين القوى السياسيه. يجب ان تحسم الحكومه امرها بعيدا عن الولاءات السياسيه، وان تقوم بالاجراءات المطلوبه في مواجهه الازمه، بما في ذلك محاسبه ورد الذين يتسببون في تفاقم الازمه ولا يعملون بالمستوى المطلوب في مواجهتها.
نعم استاذ عبد الله، البعض لا اخفيك يرى ان هذه الحكومه كانت وبال على المواطن بدل من ان تكون في صالح المواطن، ويرى انه من الافضل ان يتم الغاء الحكومه بشكل كامل طالما ان المجتمع الدولي اساسا لم يقبل بهذه الحكومه ولم يعترف بها، واعاده اللجنه الثوريه الى الواجهه. ما رايك في مثل هذه الاطروحات؟
هذا نقاش سياسي يظل يعني مقبول من طرف ومرفوض من طرف اخر. نحن ما دمنا في إطار التوافق السياسي ليس معنا الآن إما أن تقوم الحكومة بالدور المطلوب منها في مواجهة هذه الأزمات أو يتم تغييرها. هذا من حق المجلس السياسي الأعلى وأيضاً من حق الشعب، من حق الشعب أن ينتفض على هذه الحكومة. لكن ليس بالضرورة أن يكون تغيير الحكومة أن يأتي سلباً على التوافق السياسي بين القوى الوطنية المناهضة للعدوان، باعتبار أن هذا التوافق شكل من عطفا مهما في مواجهة العدوان، والتراجع عنه قد يضر الجبهة الداخلية وقد يأتي بأضرار أكثر من الفوائد. الحكومة ورئيسها يجب أن يعترفوا أنهم عاجزون عن إدارة الأزمة، أو أن يرتقوا بإجراءات استثنائيات، إجراءات تؤكد بأنهم يلامسون عموم المواطنين وتعطى لهم فرصة أخيرة، لكن فرصة يقيمها المواطنين من خلال نريد أن ترتفع أزمة المشقات النفطية، أن يتوقف العبث بالعملة اليمنية، أن يتوقف التعامل أو التطبيع الذي يقوم به بعض التجار والسنافرة التطبيع مع العدوان، من خلال أن هناك انفتاح لبعض التجار على ما يسمى بالحكومة الشرعية وتعامل فيما مع حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى. اليوم لا نريد هذه الازدواجيات، نريد إجراءات. يعني من يتابع أخبار بعض الدول اليوم، هذا في تونس مثلا وجدنا كيف أن الحكومة التونسية قامت بضبط المحتكرين للسلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار في إجراءات نعرف أن تونس ليست بوضع اليد. تونس وضعها أكثر استقرارا وأكثر يعني وضع طبيعي، ليست في ظل الحرب ولا في ظل الحصار، ومع ذلك الاحتكار السلع واللعب بالغذاء وبقوت الناس وبحياتهم اليومية تطلب من الحكومة التونسية أن تتخذ هذه الإجراءات الاستثنائية. ما الذي يمنع حكومتنا أن تقوم بهذه الإجراءات وليحصل ما حصل حتى وإن زعل هذا الضرب أو ذاك؟ ما دامت الإجراءات تستهدف الأشخاص الفاسدين بغض النظر عن سمعاتهم، فالشعب سوف يكون إلى جانب هذه الحكومة. وكما قال السيد عبد المجيد الحوثي، اتعاملوا مع المفسدين وخلصوا ظهر أي فاسد سواء كان من المؤتمر أو من أنصار الله، ليست هناك حصانة لأي فاسد. يجب أن تتحرك الحكومة بهذا الروح وبهذه المسؤولية من أجل أن يعاد لنا الاعتبار والثقة. دون ذلك فإنها سوف تسقط في الامتحان، وسيكون مطلب تغييرها مطلبا شعبيا ومطلبا وطنيا ومطلبا استراتيجيا، على اعتبار أننا نواجه عدوان وهو يلعب على العدوان والحصار يلعب على كثير من المتناقضات، ويريد أن تبقى هذه الحكومة بهذا الخمول من أجل أن يمعن في استهداف اليمنيين وحصارهم وتركيعهم وأخضاعهم، ولكن هيهات هيهات بإذن الله.
نعم. بالعودة إلى موضوع المشتقات النفطية، الأزمة الموجودة الآن، لماذا متفاقمة هذه الأزمة بشكل كبير وجلي في العاصمة صنعاء بينما في باقي المحافظات ليست بمثل هذا الكم وهذا القدر؟ ما هو السبب من وجهة نظرك؟
نعم، في التفاصيل أنا لست خبيرا بهذه الجوانب التفصيلية، لكن بالفعل هناك تساؤلات كثيرة تطرح، خاصة أن هناك معلومات تسرب من هنا وهناك بأن المشتقات النفطية هي متوفرة، وإن كان الإدوان قد أعلن عن الحصار واستهدف خلق هذه الأزمة، إلا أن سرعة تفاقم الأزمة يؤكد بأن هناك أجهزة داخلية تستفيد من هذا الحصار وتلعب على وتر هذا الإعلان السعودي لإغلاق الموانئ والنوافذ البري والبحري والجوية لليمن. وهناك معلومات تقول بأن كثير من التجار يختزنون كميات كبيرة من المشتقات النفطية من أجل اللعب بها في السوق السوداء، ونحن رأينا كيف أن أسعار النفط في السوق السوداء ارتفعت بشكل كبير، وهذا في ظل تخاذل الحكومة في ظل المناكفات ما بين أطرافها، وأيضا في ظل التباكي فقط على الوضع. نحن نريد أن الحكومة ليست مجرد وسيلة إعلامية لكي فقط تتكلم بالبيانات، الحكومة هي جهاز تنفيذي لها كل الصلاحيات لكي تقوم بدورها في حفظ الأمن القومي للبلد، وأولى الأولويات هي محاسبة ورد كل من يتلاعبون ويضيفون معاناة للشعب اليمني. هذا الشعب الصامد والصابر والمصابر يستحق من الحكومة أن تكون إلى جانبه، خاصة أنه قد عانى الكثير وما زال يقدم التضحيات في مختلف الجبهات، وما زال هذا المواطن برغم الفقر وبرغم المعاناة ما زال هو من يمول الجهد الحربي والمجهود الحربي من خلال القوافل الغذائية التي تأتي من كثير من المناطق في المحافظات والأرياف. هذا الشعب يستحق حكومة تسهر على أمنه واستقراره وتكون مصطفى إلى جانبه وليس إلى جانب سلة قليلة أو نفر محدود من الفاسدين والتجار المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية والذين يستغلون هذا الوضع لكي يزدادوا ثراء فيما الشعب يزداد فقرا ومعاناة.
السؤال الأخير أستاذ عبد الله، موضوع انهيار العملة الوطنية، كان هناك يقال أزمة سيولة، الآن العملة متوفرة بشكل كبير ومع ذلك ما زلنا نجد أن العملة تنهار بشكل كبير. أيضا حبذا لو تطلع السادة المستمعين على موضوع تعويم العملة، ربما الكثير لا يفهم ما هو هذا الموضوع، ليكون خاتمة هذا اللقاء.
كما أسلفت لك أنا برغم أني اجتهدت في ما طرحت في الجانب الاقتصادي، لكن أيضا أؤكد أنا لست خبيرا حتى أفتي في كثير من هذه النقاط، لكن الهم الاقتصادي هو هم سياسي وهم إعلامي.
نعم.
ومهمتنا أن نكون مطلعين على كثير من جوانب الوضع الاقتصادي للبلد. نحن نعرف أنه قبل عام كانت تطرح وزارة المالية أن مشكلة الرواتب هي متعلقة بالسيولة لا أكثر وأنها ليست أزمة اقتصادية. اتضح اليوم بأنه مع وجود السيولة، إلا أن الأزمة بالفعل متفاقمة، وأن قيل أن السيولة هي التي تؤثر اليوم على الدولار، لأنه قرار التعويم الذي قامت به ما يسمى بالحكومة الشرعية، قرار التعويم للريال اليمني أثر وجعل العملة جزءا من السلع تخضع للعرض والطلب، وهذا هو قانون السوق، وهذا يجعلها تنهار العملة اليمنية، تنهار كل يوم أمام العملات الصعبة، بينما لا يستطيع البنك المركزي أن يضخ إلى السوق عملة سواء لأنه لا توجد عملة أو لأن العملة الصعبة باتت بيد الصيارفة. الآن انتشار المئات من محلات الصيارفة يضع علامة سؤال كبيرة، كيف نعيش في ظل هذا الأوضاع؟ كيف يوجد الآن صيارفة يمتلكون من الأموال ما لا يمتلكه مثلا البنك المركزي؟
صحيح.
هناك وضع مختل يتطلب إجراءات ودراسات ويتطلب حزم في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ونضع أيدينا على الوجع أينما كان ولا تأخذنا في مواجهة أي فاسد لومة لائم. هذا هو الواجب المناط للحكومة اليوم.
إذن الأستاذ عبد الله الصبري رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. كان معكم من الإعداد والتنسيق محمد الشميري، قدم الحلقة لكم أحمد المختفي، وتقبلوا تحيات المخرج المتميز زكريا الهاتف. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام، مع تحيات زكريا الهاتف.